الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في منار السبيل بشرح الدليل. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله باب الهبة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة، فأخرج الوصية.
وهي الهبة، الهبة هو نوع من أنواع العطايا، وهي بلا مقابل كالهدية، ولكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الهبة وبين الهدية، بأن الهبة هي عطية المال، وأن الهدية هي العطايا الأخرى. قال المصنف في تعريف الهبة: هي التبرع بالمال في حال الحياة. إذن التبرع بغير المال يسمونه هدية، والتبرع بالمال في حال الحياة يسمونه هبة. طيب، والوصية؟ الوصية ليست بهبة، لأنها تبرع بالمال بعد الحياة. نعم،
أحسن منك. وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وهي أفضل من الوصية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تأمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه مسلم بمعناه.
ما حكم الهبة؟ قال المصنف رحمه الله: هي مستحبة، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله، أن الهبة مستحبة. لماذا هي مستحبة؟ أولا، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يهب ويوهب له، فدل ذلك على الاستحباب. ثانيا، أن الهبة سبب من أسباب زيادة المحبة بين المهدي وبين الواهب، وبين المهدى له والموهوب له. ولهذا جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، فرتب المحبة على الهدية، وهي أفضل من الوصية. لماذا الهبة أفضل من الوصية؟ لأن الهبة في حال الحياة، والإنفاق في حال الحياة أفضل من الإنفاق بعد الموت. وثانيا، لأن الهبة وسيلة إلى المحبة التي هي وسيلة إلى الجنة، وأما الوصية فهي وإن كانت وسيلة للمحبة لكنها تكون من جانب واحد. نعم. هل هذه الهبة لا بد لها من لفظ معين وفعل معين حتى تقع، أو لا يشترط لذلك؟ قال المصنف: نعم،
أحسن الله. منعقدة بكل قول يدل على الهبة بأن يقول: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، أو فعل يدل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرغ الصدقات، ويأمر ساعته ويأمر
ويأمر سعاته. السعات جمع ساع، والساعي هو الذي يذهب بأمر الإمام فيجمع الزكوات. الساعي هو الذي يأمره الإمام بأن يجمع الزكوات، وجمعه سعاة. نعم،
ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها.
سعاته،
يأمر سعاته.
نعم،
أحسن الله. ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول.
هذه المسألة مهمة، بأي شيء تنعقد الهبة بين الواهب والموهوب له. أولا، الهبة قائمة على ثلاثة أركان: الواهب وهو المعطي، والموهوب له وهو المعطى له، والهبة التي هي المال. هل يشترط للواهب حينما يعطي المال أن يتكلم بلفظ معين أو يفعل فعلا معينا؟ الجواب لا، لا يشترط لا قول معين ولا فعل معين. لذلك قال المصنف رحمه الله الماتن: الهبة منعقدة بكل قول يدل على الهبة، سواء كان صريحا كوهبتك أو كان مما يدل عليه كأعطيتك، أو بكل فعل يدل عليها. لا يشترط القول، بكل فعل يدل عليها. فلو لم يتكلم وأخذ شيئا من ماله وأعطاه للفقير، فهذه هبة أو صدقة بحسب نيته. لو أخذ شيئا من ماله وأعطاه لأمه ووضع المال في حقيبتها دون علمها، فهذه هبة، ولا يشترط علمها ولا قبولها. قال المصنف الشارح: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي بضم الياء، لأن الفعل أهدى يهدي إهداء، غير هدى يهدي هداية. هدى بمعنى أرشد، يهدي بمعنى يرشد، هداية أي دلالة وإرشاد. أما أهدى يهدي فهو من معانيه الإعطاء. كان صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يهدي إليه الملوك الكفار، وكان يقبل منهم، وقد أهدى إليه المقوقس عظيم مصر، وهو ملك مصر وكان نصرانيا، أهدى إليه جارية وبغلة. قال: وكان يعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها. إذن دل على أن الهبة بمنزلة الصدقات، لا يشترط فيها الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيها قول معين ولا فعل معين. ومما يؤكد هذا المعنى أن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلون ذلك، فدل على أن هذا الفعل ليس بمنسوخ، وأنه لا يشترط للهبة قول خاص، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول. ولهذا جمهور العلماء على أن الهبة منعقدة ولو من جهة واحدة بأي لفظ أو قول، ولو لم يكن فيه ما يدل على الإيجاب والقبول. وأما قول بعض الشافعية رحمهم الله باشتراط الإيجاب والقبول، فهذا قول ضعيف، والمفتى به على خلافه. ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولم ينقل حتى آحاده. ولأن دلالة الرضا، وهذا دليل رابع، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك بكسر الميم تقوم مقام الإيجاب والقبول. لو أن إنسانا أخذ مفتاح سيارتك وأنت تنظر إليه فذهب وفتح السيارة وشغلها ثم ذهب بها، فسكوتك ونظرك إليه دليل الرضا، وهو أقوى من الإيجاب والقبول مما لو قال لك أعطني هذه السيارة عارية أذهب بها، أقوى. ولكن هذه الهبة لها شروط، وذكر المصنف شروطها فقال: نعم
أحسن عليك. وشروطها ثمانية: الأول كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد.
نعم، شروط الهبة ثمانية، بعضها متعلقة بالواهب، هذه الشروط بعضها متعلقة بالواهب وبعضها متعلقة بالموهوب وبعضها متعلق بالهبة عينها. إذن الشروط الثمانية منقسمة إلى أقسام: بعضها متعلقة بالواهب وهو الركن الأول، وبعضها متعلقة بالموهوب له وهو الركن الثاني، وبعضها متعلقة بالهبة. الشرط الأول كونها من جائز التصرف، إذن لا بد في الواهب أن يكون جائز التصرف. ثم عرف الشارح معنى جائز التصرف فقال: وهو الحر، إذن لا تجوز هبة العبد. المكلف، ومن هو المكلف؟ هو البالغ العاقل المكلف، فخرج هبة المجنون فإنها لا تصح، وهبة الصغير فإنها لا تصح، وهو الحر المكلف الرشيد. الرشيد خرج هبة من لا يحسن التصرف وإن كان بالغا عاقلا. فلو أن إنسانا كان عنده ابن وهو بالغ عاقل عمره 18 سنة، فاشترى له أبوه سيارة فذهب فقال له بعض الناس: هب لي هذه السيارة. قال: ما أستطيع، هذه هدية أبي. فقال: من ترجل؟ فأراد أن يثبت رجولته لسفهه بهذه الطريقة فوهبها له، فهذه الهبة غير نافذة لأنها من سفيه. ولهذا لا بد أن ندرك أن الهبة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. والرشيد جاء ذكره في القرآن: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، دل على أن اليتيم ولو بلغ ولو كان عاقلا لا يعطى المال حتى يكون رشيدا. لذلك اليوم بعض الآباء لا يعطي ابنه اللي عمره 20 سنة من المال، من ماله هو لا يعطيه. لماذا؟ يقول: لا يحسن التصرف. إذن الذي لا يحسن التصرف في الأموال يبذرها تبذيرا، يسرف فيها إسرافا، فهذا ليس برشيد. والرشيد هو من يحسن جمع المال من سبيل حلال، ويحسن صرف المال في وجه حلال. نعم
أحسن الله إليك. الثاني كونه مختارا غير هازل، فلا تصح من مكره ولا هازل.
من مكره،
مكره. نعم. فلا تصح من مكره ولا هازل.
إذن الشرط الثاني وهو أيضا متعلق بالواهب، كونه أي كون الواهب مختارا غير هازل، مختارا خرج به من كان مكرها، فإن هبة المكره لا تصح، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. غير هازل، فإن هبة الهازل أيضا غير ناجز. لماذا هبة الهازل ليس بناجز؟ لأن الهزل في الهبة ينزل منزلة عدم الرشاد، وأيضا ينزل منزلة من لا اختيار له، فهو يستهزئ ويضحك ويهزأ، فدل على أنه لم يكن مريدا الهبة. نعم،
أحسن الله عليك. الثالث، كون الموهوب يصح بيعه، اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به التمليك العين، أشبه البيع، أشبه البيع. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع، فجاز بذلك كالوصية.
إذن الشرط الثالث وهو متعلق بالهبة نفسها، ما هو هذا الشرط؟ كون الموهوب يصح بيعه، يعني هذه الهبة التي وهبها مما يصح بيعه، فلو أنه وهب ما لا يصح بيعه فإن هذا البيع، فإن هذه الهبة غير ناجزة. وهذا الشرط اختاره القاضي، يعني أبو يعلى رحمه الله، وقدمه في الفروع، يعني من؟ العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. وعللوا ذلك بقولهم: لأنه عقد يقصد به تمليك العين، وما لا يمكن بيعه كيف يمكن تمليكه؟ هذا تعليلهم، قالوا أشبه البيع. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات. قال في الكافي: ويجوز، وتجوز هبة الكلب. الأصل أن الكلب مر معنا أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. طيب، هنا قال من شرط صحة الهبة كون الموهوب يصح، كون الموهوب يصح بيعه. طيب، كيف جوز في الكافي، كيف جوز في الكافي هبة الكلب؟ هذه مسألة مهمة الآن. كيف جوز في الكافي هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات؟ ما هي النجاسات الذي يجوز أن ينتفع بها الإنسان؟ مثلا من النجاسات ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من وضع بعض النجاسات في ردم حفرة، فيأخذون النجاسات ويسحبونها من مكان ها إلى مكان حفرة عميقة ليردموها مثلا، هذا من الأمثلة. فصاحب الكافي استدل بهذا على أن هبة ما لا يجوز بيعه صحيح. وفي الحقيقة أن هذا الكلام هو الأقرب. لماذا هو الأقرب؟ لأنه تبرع، والتبرع جائز في المباحات وإن لم تكن مما يباع ويشترى. التبرع جائز بما لا يباع ولا يشترى. نضرب مثال الآن في عصرنا الحاضر، كما تعلمون لا يجوز لإنسان أن يبيع كليته، وهذا باتفاق مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي وعليه فتوى هيئة كبار العلماء، لا يجوز للإنسان أن يبيع كليته ولا أن يبيع عينه ولا أن يبيع يده، لكن اختلفوا في هبة الكلية بلا مقابل، فمن جوز الهبة في المباحات ربما يجوز هبة الكلية، ومن لم يجوز الهبة فيما لا يباع لم يجوز هبة الكلية. هذا مثال، ولأنه تبرع فجاز في ذلك الوصية، وهذا قياس، وهذا قياس، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. ما معنى لا تجوز في مجهول؟ أن يقول الرجل لآخر وهبتك شيئا من مالي، الآن شيئا نكر لا نعرف ما هو المقدار، فلا بد إذن أن يعين المقدار حتى تصح الهبة. فلو قال الموهوب له إني أطالبك بما وهبتني وكان مبهما فليس له أن يطالب. لماذا؟ لأنه مجهول، المجهول لا يطالب به، ولا معجوز عن تسليمه. مثال ذلك أن يكون لأبي سليمان مثلا أرض، فجاء شخص لا سمح الله فاغتصب الأرض، فيئس أبو سليمان من هذه الأرض، فقال لرجل آخر قوي وهبتك هذه الأرض التي هي في يد الظالم، لأن هذا معجوز عن تسليم، هذه الهبة لا تصح. فلو ذهب هذا الرجل وخلص الأرض من ذاك الغاصب ليس له أن يتملك. لماذا؟ لأنه كان معجوزا عن تسليمه. وبعض الفقهاء يجوزون الهبة في المجهول ويجوزون الهبة في المعجوز عن تسليم. الهبة في المجهول أن يقول لك ما في يدي هبة لك، وهو لا يعلم ما الذي في يده من حيث الكم، وإن كان يعلم أنه مال لكن لا يدري أعشرة أو عشرون أو أقل أو أكثر، ولا معجوز عن تسليمه، ولا تجوز في ولا معجوز عن تسليمه، ولا تجوز في معجوز عن تسليمه. فلو قال إنسان الباز أو الصقر الذي هرب مني هو هبة لك إن وجدته، فالصحيح أن هذا جائز. نعم.
أحسن الله عليك. الرابع، كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل، لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق.
نعم، هذا شرط مهم وهو متعلق بالموهوب له. ما هو؟ كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل، لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمع من الفقهاء. وهناك قول آخر أن الموهوب له وإن لم يصح تمليكه فإنه يجوز أن يهدى له. وأنتم ترون أن الجنين أو الحمل الناس قد يهدون له، ولنضرب مثال على هذا، أنت أو أنا أو غيرنا في الواقع إذا علم أحدنا أن ابنته صارت حامل أو صار زوجة ابنه حامل يذهب ويشتري أشياء، ولما يوجد الحمل ويعطيها للحامل، ولا لا؟ هذا واقع ولا لا؟ طيب هل نقول أن هذه هبات باطلة؟ صحيح أنها هبات صحيح. فإن فرضنا أنه خرج ميتا فهذه الهبات تكون لوارثه، ما في أي إشكال. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم.
أحسن الله عليك. الخامس كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه لما تقدم.
هذه المسألة وهي أن الموهوب له يقبل ما وهب له، قلنا لا يشترط من الواهب إيجاب ولا قبول، ولا يشترط من الواهب قول معين ولا فعل معين، لكن بالنسبة للموهوب له أيضا لا يشترط قول معين ولا فعل معين، وإنما يشترط ما يدل على رضاه بهذه الهبة. فلو أن إنسانا جاء إلى محمد وقال له إن سيارتك قديمة وهذه سيارة جديدة وهبتها لك، فقال لا أقبلها، إذن هذه هبة لا تصح لأنه رفضها. لكن لو أخذ المفتاح دل أخذه للمفتاح وهو فعل على الرضا ولا لا؟ لو أنه سكت وترك الواهب المفتاح وهو سكت أيضا يدل على قبول. إذن كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه وهو عام، أي قول أي فعل. نعم.
أحسن عليك. قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله،
يعني قياسا على البيع. البيع الإيجاب والقبول فيه سواء كان بالقول أو بالفعل إنما يصح بشرط أن لا يقطع البيع في العرف شيء آخر يشغل عن أصل البيع، وهكذا في الهبة. فلو أن إنسانا جاء وقال هذه سيارتي أهديتها لك، فجاء آخر وقام يا أبتي كيف تهب له السيارة وأنت كذا وكذا، والموهوب له ساكت ما تكلم، فكلم ابنه حتى أقنعه فالتفت إليه وإذا بالرجل ساكت فأخذ الهبة. الآن انقطع قوله بشغل آخر فلا بد من التجديد القول أو الفعل. نعم.
أحسن الله عليك. السادس كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة كإذا قدم زيد فهذا لعمر، لأنها تملك لمعين في الحياة، فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة أوقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك، الحديث رواه أحمد فوعدا لا هب.
كيف؟ يعني ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك، الحديث رواه أحمد فوعد لا هبة. إذن الشرط السادس كون الهبة منجزة، ومعنى منجزة أي أنها غير معلقة لا بوقت ولا بشرط، غير معلقة لا بوقت ولا بشرط، سواء كان الشرط فعلا أو كان الشرط وصفا، فلا تصح معلقة كإذا قدم زيد فهذا لعمر، إن جاء العالم فهذه هبة له، هذا الآن معلق بوصف إن جاء العالم. لا، النذر لابد فيه من لفظ النذر أو ما يكون مقام، واضح؟ لكن هذا شرط، وهذه الشروط تصير الهدايا والهبات عند الحنابلة كأنها لم تكن، فله أن يرجع إذا جاء العالم ودخل، له أن يرجع. لماذا؟ لأن هبته لم تكن منجزة، لأن هبته لم تكن منجزة. فلو مثلا قال إنسان إن جاء القارئ الفلاني فقرأ لنا أعطيته 10,000، فجاء القارئ الفلاني فقرأ له في المسجد، فليس للقارئ أن يطالبه بهذه الهبة. لماذا؟ لأنها كانت معلقة ولم تكن منجز. هذا مثاله. وقال لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليق على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية. يعني يصح أن يعلق بموجب الواهب اللي هو أن يجعله الواهب بشرط راجع إليه، كان يقول يا زيد إذا قدم مالي أعطيك منها 1,000 مثلا، وهذه وصية وليست هبة. وعلى كل حال فهذا التعليق يغير الهبة إلى وصية. ثم أشكل على هذا القول حديث أم سلمة، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكن لو صح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي حلة، الحلة هي البشت في عرفنا، وأوقي مسك، أوقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، فيه دلالة على جواز الإهداء إلى ملوك الكفار. فإن قال قائل فإنه كان مسلما، نقول نعم هو كان مسلم، لكن لا أحد يعلم بإسلامه، وإنما أعطى له النبي صلى الله عليه وسلم بما ظهر له عليه الصلاة والسلام من حاله، فلما مات أوحى الله إليه أنه مات على الإسلام فصلى عليه. قال ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه، فإن ردت فهي لك. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند ضعيف قال عنه الشارح فوعد وليس بهبة. انتبه، ليش وعد؟ لأنه قال فإن ردت فهي لك، هذا وعد. وهل الوعد ملزم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوعد ملزم، لقوله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا. نعم
أحسن الله.
ها؟
رواية فقسمها بين النساء.
نعم، في رواية فقسمها بين النساء، فدل على أن فهي لك، أن هذه إذا صحت فهي لك، هذا تخصيص. وأما في رواية فإن ردت فردت فقسمها بين النساء، دل على أن الوعد لم يصح سنده، هذا إذا صح. نعم.
الهبة تكون مال له قيمة ولا مال
لا؟ الهبة قل، الفقهاء يفرقون بين الهبة والهدية. الهبة ما كان من تبرع بالمال، أما الهدية أشمل. لكن هل هناك فرق بين أحكام الهبات وأحكام الهدايا؟ صحيح أن ما في فرق، إلا فرقا يسيرا ذكره بعضهم، وهو أن من الهدايا ما ينتظر لها المقابل، أما الهبة فتبرع محض، لا ينتظر في مقابلها شيء. نعم. أحسنت، لذلك قلنا هذه هدية، لكن يجوز أن تقاس أحكام الهبات على الهدايا والهدايا على الهبات. أيضا هبة، هو صاحب الكافي نص على أنها هبة، دل على توسع في اللفظ، ولذلك جمع من الفقهاء يستخدم كلمة الهبة مع مكان الهدية، والهدية مكان الهبة، لكن التفريق بينهما أدق، لأن هناك أحكام خاصة بالهدايا منها انتظار المقابل. نعم
أحسن الله عليك. السابع كونها غير مؤقتة كوهبتك شهرا أو سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع، لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغي التوقيت بقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي من أعمر عمري فهو للذي
كيف
من أعمر
من أعمر من أعمر من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها، هذا نقطتين تحت غلط صلح. من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وأيضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة مو بالعمري، ما في شيء اسمه عمري. نعم
عمرة أو حياتك أو عمرة
بالعمرة لمن وهبت له. نعم
لزمت ولغي التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. رواه أحمد ومسلم في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجل من أنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، فقال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. رواه أحمد. والرقبي
أن الرقبة ما أدري هذه الطبعة إيش فيها الرقبة عمرة رقبة. نعم
صحيح. والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك
نعم
وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. ففيها روايتان إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا
ولا ترقبوا
لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته.
أو أرقبه أحسن بدون تاء المربوط. نعم.
رواه أحمد ومسلم وفي حديث جابر مرفوعا لعمري العمرة
الألف ساقطة العمرة جائزة لأهلها. نعم
صحيح. العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. رواه الخمسة وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بن عمر بن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك. قاله في الشرح ولأن الأملاك مستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل الورث فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعد ما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر، كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضاه. وعنه ترجع إلى المعمر
والمرقب. نعم.
عنه ترجع المعمر والمرقب لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. وسئل القاسم عنها فقال ما دركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا. وقال جابر إنما العمرة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. متفق عليه. وأجيب عنه بأنه من قول جابر رضي الله عنه نفسه فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين. قاله في الشرح.
هذا الشرط وهو كونها غير مؤقتة كوهبتك شهرا أو سنة، هذا في التفريق بين الهبة وبين العمرة والرقبة وبين العارية، لأن العارية هو هبة وقتية والعمرة هبة وقتية والرقبة هبة وقتية. فلو قال إنسان هذه بقرة احلبها ما دامت ما دام فيها الحليب. إذن هذه منيحة لمدة معينة، لأن البقرة لا يكون فيها حليب بعد شهور. لو قال رجل هذه سيارة استخدمها ما دمت في الكويت، إذن هذه هبة مؤقتة. إذن لابد أن نفرق بين الهبة وبين العطايا المؤقتة. العطايا المؤقتة إما أن تكون منيحة أو عارية أو رقبة أو عمرة. إذن العطايا المؤقتة بشهر أو بسنة أو بالعمر هذه ليست هبة. ما هي؟ هي بحسب نوعها، إما أن تكون عارية وإما أن تكون رقبة وإما أن تكون عمرة. يقول لكن لو وقتت بعمر أحدهما، الآن هذه مسألة في الاستدراك على الشرط السابع، كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو حياتي، لزمت وألغي التوقيت. ألغي الهمزة ساقطة عندي، وعندك بعد ساقطة؟ لزمت وألغي التوقيت. لماذا عند الحنابلة أنه لو وقت بعمر أحدهما صارت هبة؟ لأنها لازمة عندهم، لأنها إيش؟ لازمة، فهي للمعمر وللمرقب خلاص لا ترجع. ولذلك قالوا لكن لو وقتت بعمر أحدهما، كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو حياتي، صارت هذه الهبة لازمة وألغي التوقيت كأنه لم يكن. فلو قال إنسان هذه سيارتي لك عمرك أو هي لك ما دمت حيا، صارت هبة له خلاص على مذهب الحنابلة، ولا ينظر إلى التوقيت العمري ولا إلى التوقيت الذي أيهما يكون أسبق فيه. واستدل المصنف الشارح بأحاديث، الأول وهو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه، خلص انتهى. وهذا الحديث بنصه في صحيح مسلم. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، صارت له خلاص بمجرد ما أن يقول الإنسان هذه دار لك عمرك، صارت الدار له خلاص. هذه مسألة مهمة، هذا هو المذهب. وأيضا استدل بحديث جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، يعني نطالب أن يكون هذا يعني ميراثا لنا. قال فأبى، من اللي أبى؟ جابر أبى، قال لا أنا اللي أعطيتها الحديقة في حياتي أو حياتها فماتت ترجع لي أنا، فهمنا؟ نعم أي، فأبى الرجل الأنصاري أن يقسم الميراث في حديث جابر بين إخوته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. إذن هذا يؤكد لنا أن العقبة وأن العمرة إيش؟ هبة منجزة ولا ينظر إلى التوقيت. ثم الشارح رحمه الله عرف الرقبة، لماذا سميت رقبة ولماذا سميت عمرة؟ لأن فيه اشتراط العمر، هذه لك عمرك، هذه لك مدة عمري. سميت رقبة هي لك إن مت قبلك، أو هي لي إن مت قبلي، فهذه الرقبة، وهي أن تشترط فيه الرجوع إلى أحدهما فيرقب كل واحد منهما موت صاحبه. قال والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر منا للآخر مني ومنك موتا سميت رقبة، لأن كل منهما يرقب موت صاحب. بالنسبة للرقبة فيه روايتان عن الإمام أحمد، الأولى أنها لازمة كإيش؟ كالعمرة. خلاص، هذه الرواية الأولى أنها كالعمرة لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، تعمروا من أعمرة وترقبوا من أرقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه، أرقبه بدون تاء مربوطة، فهو له حياته وممات. وهذا أيضا حديث صحيح مسلم. وفي حديث جابر: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. إذن جوزها أنها صارت للمعمر وللمرقب، خلص. وهو قول جمع من الصحابة ذكرهم الشارح رحمه الله. واستدل أيضا بالقياس، قال: ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك. الآن أموال الإنسان كلها له مدة حياة، بمجرد موته ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. فأنت إذا قلت هذه لك مدة حياتك، فبمجرد موته ما دام كانت له صارت لورثتي، ما في أي إشكالية في هذا. هذا من حيث القياس. وأيضا دليل آخر: ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر. هذا كلام صحيح، كأن إنسان يقول لآخر: هذه أموال أعطيك إياها، إن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك. لا، ما دام أعطيته إياه خلاص صار له. دخل وقت الأذان. طيب، وعنه هذه الآن الرواية الثانية ترجع إلى المعمر والمرقب، والصواب والله أعلم هو التفصيل. ما هو التفصيل؟ أنه إن قال: هذه عمرة لك ولورثتك، خلاص صارت هبة منجزة انتهى. لكن لو أنه اشترط وقال: هي لك فإن مت فهي لي، فالمؤمنون عند شروطهم، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم، الشرط الثامن.
أحسن الله عليك. الشرط الثامن: كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار أو الشفعة وضمان العهدة، وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، في قول عمر: من وهب هبة أراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. رواه مالك في الموطأ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.
ما لم يثب منها.
أحسن الله عليك. ما لم يثب منها. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وقال أحمد: إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا نثيبه منها.
هذه مسألة مهمة الآن. الشرط الثامن: كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع. يعني لو أن إنسان وهب هبة لشخص يرجو من ورائه أن الشخص يهب له هبة، هذه تسمى الهدايا المقابلة. بعض الناس تعلمون أنه يذهب إلى بعض الأمراء والملوك ويعطي لهم هدية. ما مقصوده؟ مقصوده أن الأمير والملك يهدي له، لأنه يعلم أن عطايا وهدايا الأمراء والملوك أعظم من هدايا الناس، فلذلك يهدون لهم بغية نيل هدايا أعظم. فإن أعطى الإنسان هبة أو هدية لإنسان بنية المعاوضة، فهل هذه هبة أو ليست بهبة؟ الشرط الثامن: كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض ولو منويا في القلب فهي ليست هبة. ما هي؟ هي هدية يطلب من ورائها الثواب، هي هدية يطلب من ورائها الثواب، فإن جاء ثوابه وإلا جاز له المطالبة فيه. فإن قال قائل: كيف يجوز له المطالبة فيه وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالقي كالكلب يقي ثم يرجع في قي. نقول نعم هو ما وهب، هو أهدى لأجل المقابلة، فلما لم يجد المقابلة رجع وطلب الهدية. هذا أمر يعني جائز عند بعض الفقهاء. هذا يتصور أيضا عندنا خصوصا في إخواننا في مصر كثير هذه المسألة، وحتى عندنا في الكويت يقع أن إنسان يهدي لخطيبته هدايا، أو حتى يهدي لزوجته هدايا، ويرجو من وراء هذه الهدايا ماذا؟ الزواج. يرجو من وراء هذه الهدايا ماذا؟ الطمأنينة والسكينة في البيت. ثم يفاجئ الرجل أن خطيبته لا تريده، أو يخاطب يفاجئ الرجل أن زوجته التي وهب لها لا تريده بل تريد الطلاق، فهل له الآن أن يرجع في هباته هذه أو لا؟ نقول أنت ونيتك، إن كانت نيتك أنك وهبت بلا انتظار مقابل فهي منجزة، وإن كانت نيتك أنك تريد من وراء ذلك استدامة الزواج والطاعة والسكينة فوجدت عكسها فلك الرجوع في هذه الهدية وليست هبة. إذن هذا شرط واضح، كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع. لو قال الرجل لزوجته أعطيك هدية، انتبه الآن، لو قال الرجل لزوجته أعطيك هدية بشرط أن تزوري أمي، هذه ما هي هدية ولا هبة، هذه معاوضة. انتبهنا الآن، لو ما ذهبت جاز له المطالبة بهذه الهدية والهبة. لو قالت المرأة، لو قالت المرأة مثلا لبعلها أعطيك ما تريد من السمع والطاعة بالمعروف بشرط أن تعطيني 100 دينار اليوم، فأعطاه الزوج 100 دينار، ثم ما لبثت بعد ساعة إلا ونشزت، له أن يرجع في هبته. هذه هي صورة المسألة وصورها كثيرة. قال فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة، هذه الأشياء الثلاثة، وعنه يغلب فيها حكم الهبة. يعني حتى الهدية إن نوى بها المعاوضة، فما دام أنه لم يطلب المعاوضة في لحظته أو لم يتلفظ بها فيغلب فيها جانب الهبة. والصواب التفصيل، ما هو التفصيل؟ أنه إن وهب ولفظ واشترط المعاوضة فهي ليست بهبة، وإن وهب ولم يشترط المعاوضة فهي هبة وإن نوى المعاوضة. واضح؟ فإذا قلنا هي هبة وهدية ليس له أن يرجع فيها، وإن قلنا إنها معاوضة فله أن يرجع فيها إذا لم يجد العوض. قال عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبة يرجع فيها إذا لم يرضى منها، وهذا أثر صحيح. لكن قلنا أن هذا الحديث كيف نخرج قول عمر؟ نخرجه فيما لو اشترط، من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته. قال أهديك أيها الأمير فرسي على أن تهديني، فقال الأمير قبلت. فجلس أياما ولم يهدي له الأمير، فله أن يرجع في هبته لأنه تلفظ بالمعاوضة. وعمر رضي الله عنه يقول فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. وأما حديث أبي هريرة فهو ضعيف، الواهب أحق بهبة ما لم يثب منها، ويعارضه حديث الراجع في هبة أو في هدية كالكلب يقي، أكرمكم الله. نعم
أحسن الله عليك. وبيع عوض مجهول فباطلة كالبيع بثمن مجهول، فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن تلفت ضمنها ببدلها، وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها ويحتمل أن يعطيه قيمتها. فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر قاله في الكافي.
إذن لو أنه طلب في مقابل الهبة عوضا، قال أعطيك هذا الفرس أيها الأمير أو أيها الرجل على أن تعطيني ما تشاء، فهذه معاوضة مجهولة فلا تصح هذه الهبة ولا هذه الهدية. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى النزاعات، والقاعدة أن الشريعة تمنع النزاعات في البيعات وفي المعاوضات. يا محمد، أكثر ما يمنع الشارع من بعض البيوع سببه راجع إلى أحد أمرين، إما أنه يؤدي إلى الربا، وإما أنه يؤدي إلى النزاع، فيمنع الشارع من هذا ومن هذا. لماذا يمنع من هذا؟ لأنه يؤدي إلى الربا. لماذا يمنع من هذا؟ لأنه يؤدي إلى النزاع. قد لا يكون النزاع حاضرا ولا الربا باديا، لكنه وسيلة إليه، وهذا يعني كثير أمثلته. ولذلك لو أهدى بطلب معاوضة مجهولة الهبة لا تصح. نعم.
ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، في حديث مستعذر يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى ولا تمنن تستكثر.
تشكل الآية تشكيل غريب جدا، عندي مشكل الآية بطريقة ما أدري كيف، هي طبع سقيمة يا شيخ.
طبعا نفس طبعا.
نعم، ولا تمنن تستكثر. طيب، هل يجوز للإنسان أن يهدي ليهدى له؟ الجواب يجوز، ولكن أما الحديث المستعذر يثاب من هبة لا يصح. نعم.
أحسن عليك. ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود مرفوعا لا ترد الهدية رواه أحمد.
نعم، لا ترد الهدية، هذا حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدايا. إذا لا ينبغي رد الهدية إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يخشى الإنسان منة المهدي فله أن يرد، أن يخشى الإنسان منة المهدي. وذكر الفقهاء أيضا أنه يمكن رد الهدية إذا خشي الإنسان أنه أهدى بنية الإثابة وليس عند المهدى له ما يثيب، إذن يجوز له أن يرد عليه. وإلا الأصل قبول الهدايا، الأصل قبول الهدايا. نعم.
أحسن الله عليك. بل السنة أن يكافئ أو يدعو.
بل السنة
أن يكافئ أو يدعو. الحديث من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أحمد وغيره. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال تركت المكافآت من التطفيف، وقال
ترك المكافآت من التطفيف
وقاله مقاتل، وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. قال ابن الجوزي قال في الآداب هو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.
السنة أن الإنسان إذا أهدي له هديا يكافئ. طيب، إذا ما كان عنده ما يكافئ به ماذا يفعل؟ يدعو له أمامه ويدعو له من ورائه، لعموم حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به أو ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أو حتى تروا. الحديث روي عن وجهين، حتى تروا من أنفسكم أنكم جازيتموه في مقابل الهبة أدعية كثيرة، أو حتى تروا أن الناس يرى منك أنك تكثر له الدعاء وأنه قد بلغ مبلغ المقابل من هبته. وقال وهب ترك المكافآت من التطفيف، يعني أن الإنسان يعطيك مكافأة هدية وأنت لا تهدي هذا من التطفيف، فمن أهدى لك فأهدي له، قاله مقاتل. وإن علم أنه أهدي حياء، وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. يعني بعض الناس يقول لك عطني القلم أشوفه، فأنت تأخذ القلم تشوفه قال لك ما ترجع، هو قال هذا الكلام حياء، لأنك ربما فهم أنك معجب بالقلم فاستحياء قال هذا القلم هدية لك. هنا وجب الرد، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.